رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت. الآية. وقالوا من هم؟ اليهود والنصارى. كونوا هودا أو نصارى. من الذين قالوا؟ اليهود قالوا كونوا هودا، والنصارى قالوا كونوا نصارى. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في رؤساء اليهود كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهودا وفي نصارى نجران السيد والعاقب وأصحابهما. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليهود: اتبعنا يا محمد فنحن على الهدى، إن أردت الهدى فاتبعنا. وجاء نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد إن أردت الهدى فاتبعنا فنحن على الهدى. فأنزل الله جل وعلا: وقالوا، أي اليهود والنصارى، كونوا أيها المسلمون يا محمد ومن معه، كونوا هودا أو نصارى. يعني اليهود قالوا كونوا هودا، والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا، يعني إن أردتم الهدى فكونوا هودا، والآخرون يقولون إن أردتم الهدى فكونوا نصارى. قل لهم يا محمد: لا نتبع اليهودية ولا نتبع النصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم، نتبع ملة إبراهيم. واختار الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم هذه الملة لأن اليهود يزعمون أنهم أتباع إبراهيم، والنصارى يزعمون أنهم أتباع إبراهيم، والمشركون يزعمون أنهم أتباع إبراهيم. فليس اليهود ولا النصارى ولا المشركون كلهم ليسوا على ملة إبراهيم. قل لهم يا محمد: بل نتبع ملة إبراهيم. أنتم أيها اليهود وأيها النصارى إن أردتم الهدى فلنتبع وإياكم ملة إبراهيم. ألستم تقولون إن إبراهيم أبوكم وأنكم أتباع إبراهيم؟ نتبع ملة إبراهيم نحن وإياكم، لا اليهودية ولا النصرانية. قل بل ملة إبراهيم، ملة منصوب بفعل مقدر مفهوم من السياق، بل نتبع ملة إبراهيم. وملة يعني طريقة وديانة ومذهب. ودين إبراهيم عليه السلام، بل ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا، الحنيف هو الذي إذا مشى تميل كل رجل إلى الأخرى، يعني ليس بعدل في ممشاه، يقال هذا حنيف أحنف. الأحنف ابن قيس سمي أحنف لأنها تميل رجليه. فالحنيف قيل هو المائل، يعني أنه مائل عن جميع الديانات الباطلة ومتوجه إلى الدين الحق. مائل عن المذاهب الفاسدة والطرق المضللة إلى الطريق الحق. نتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقيل الحنيف المستقيم، الحنيف في اللغة المستقيم، يعني نتبع ملة إبراهيم المستقيمة على الحق. قد يقول قائل عرف أهل اللغة بخلاف هذا، ما يسمون الرجل الذي ممشاه عدل يقولون حنيف هذا، وإنما يسمون الذي عنده ميلان في القدمين، كل قدم تميل إلى الأخرى في الممشى، فكيف تقولون الحنيف المستقيم؟ نقول نعم، نقول الحنيف المستقيم، الحنيف المستقيم. وهذا الذي في ممشى اعوجاج يسمى حنيف تفاؤلا، تفاؤلا بأنه يستقيم ممشاه. ألستم تقولون للذيغ، تقولون فلان لذيغ، يعني تقولون فلان سليم، تقولون سليم، هو سليم؟ لا، ليس بسليم، وإنما تقولونه تفاؤلا. ألستم تقولون للفلات من الأرض المهلكة، ألستم تسمونها مفازة؟ هل هي مفازة أو مهلكة؟ هي إلى المهلكة أقرب. طيب لما تسمونها مفازة؟ نقول نسميها تفاؤلا. فكذلك سمي الذي في ممشاه اعوجاج حنيف تفاؤل بأن الله يجعله سليم، بأنه يسلم وتستقيم قدما. إذن في قولان في كلمة حنيف، أنها في أصل اللغة الحنيف المائل. ولما سميت ملة إبراهيم حنيفة؟ لأنه مائل عن جميع الديانات الباطلة إلى الدين الحق، وهذا صحيح. يقول قائل الحنيف المستقيم، وسميت ملة إبراهيم حنيفا لأنها مستقيمة، فملة إبراهيم حنيفا يعني مستقيما على الحق لا اعوجاج فيه. لما سميتم الحنيف لأتيتم به بمعنى المستقيم؟ نقول هذا هو أصل اللغة، حنيف مستقيم. لما يسمي العرب الذي في ممشى اعوجاج حنيف؟ نقول من باب التفاؤل، أنه يسلم وتستقيم قدماه ويكون سليما. ما نقول له هذا أعرج، نقول هذا حنيف يعني مستقيم إن شاء الله، مثل ما تسمى المهلكة من الأرض مفازة، أنه يفوزها الرجل ويسلم من شرها. ويسمى اللذيغ الذي لدغته العقرب أو الحية ونحوها، نقول هذا سليم، ما هو سليم، مصاب، لكنه تفاؤلا. ملة إبراهيم حنيفا، فكلمة حنيف قيل في اللغة هي المستقيم، وقيل في اللغة هي المائل، وكلا المعنيين حق، مائل عن جميع المذاهب والطرق والديانات الباطلة إلى دين الحق، مائل عن الباطل إلى الحق، حنيفا يعني مستقيما على الحق، فلا منافاة بين المعنيين. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أنتم أيها اليهود وأنتم أيها النصارى مشركون، فنحن نتبع ملة إبراهيم ونجتبع الشرك، فإن أردتم أنتم الهداية فاتبعونا على ملة إبراهيم. اليهود مشركون؟ ألستم تسمونهم أهل الكتاب؟ نعم تسميهم أهل الكتاب وهم مشركون. ما نوع شركهم؟ قالوا عزير ابن الله، تعالى الله عن أن يكون له ولد أو والد. والنصارى مشركون؟ نعم، لأنهم يقولون المسيح عيسى ابن الله، تعالى الله. فاليهود والنصارى مشركون ونحن نتبع إبراهيم، وما كان إبراهيم يميل إلى الشرك بل هو مجتنب للشرك. وإبراهيم عليه السلام هو الوحيد من الأنبياء الذي يتشبث ويتعلق به كل الطوائف، اليهودية والنصرانية والمشركون، وليس يهوديا ولا مشركا ولا نصرانية، بل هو حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي هذا توبيخ لهم، كيف نتبعكم وأنتم مشركون؟ يقول اليهود اتبعونا، يقول كيف نتبعكم وأنتم مشركون؟ ما نوع شركهم؟ يقولون عزير ابن الله ويعبدون عزير. ونقول للنصارى كيف نتبعكم وأنتم مشركون؟ ما نوع شركهم؟ يقولون عيسى ابن الله، تعالى الله. والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحينما قال اليهود للنبي وقال النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم، أجاب الله جل وعلا عنه بأن يقول لهم تعالوا نحن وإياكم نتبع ملة إبراهيم، لا اليهودية ولا النصرانية ولا غيرها من الديانات الباطلة.
اقرأ. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن سوريا الأعور لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الهدى إلا ما نحن.
عبد الله بن سوريا يلقب بالأعور من علماء اليهود، علماء الضلال، وإلا فإنه يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يعرف ولده هو، لكن الضلال غلب عليه، مثل ما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم: إني والله لا أعرف ابني أكثر، أعرف النبي، أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي بكتابه، وابني ما أدري ما صنعت أمه أو كما روي عنه. نعم.
ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد فاهتدي. وقالت النصارى مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقوله قل بل ملة إبراهيم حنيفا، أي لا نريد ما دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية، بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا أي مستقيما. وقال مجاهد مخلصا، وقال أبو قلابة الحنيف الذي يؤمن بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم.
أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة. وأخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. الحنيفية السمحة التي هي ملة إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نعم أقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
يقول جل وعلا قولوا أيها المؤمنون، خطاب للمؤمنين، وقيل خطاب للناس كلهم، للمؤمن والكافر واليهودي والنصراني، والأول أظهر كما قال جمع من علماء التفسير رحمة الله عليهم أنه خطاب للمؤمنين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية العظيمة فيها بيان أن مذهب المؤمنين وطريقة المؤمنين وإيمان المؤمنين بجميع الرسل وجميع الكتب. اليهود يقول نؤمن بما جاءنا عن طريق موسى فقط، والنصارى يقولون نؤمن بما جاءنا عن طريق عيسى فقط. فإذا قالوا هذه المقالة فقد كفروا بموسى وكفروا بعيسى، لأن موسى قال لهم آمنوا بكتب الله وآمنوا برسل الله، فإذا لم يؤمنوا فقد كفروا بموسى. وكذلك النصارى إذا لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بعيسى، لأن عيسى أتاهم آمرا لهم بالإيمان بمحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فالله جل وعلا يقول للمؤمنين قولوا أيها المؤمنون آمنا بالله وما أنزل إلينا، ما هو؟ القرآن. وما أنزل على إبراهيم، صحف إبراهيم، وإسماعيل ابنه، وإسحاق ابنه الآخر، ويعقوب حفيده ابن ابنه، والأسباط أولاد يعقوب أو أولاد يعقوب، لأن يعقوب عليه السلام له 12 ابن، كل واحد منهم سبط، وكل واحد منهم أصبح له ذرية كثر جماعة. قال المفسرون الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل في العرب. إسماعيل ذريته أصبحوا قبائل، فكذلك هؤلاء الأسباط قبائل في بني إسرائيل، وفيهم الأنبياء لا يحصيهم إلا الله، أنزل على الأسباط ليس المراد بهم أولاد يعقوب فقط، وإنما من ما كان من ذرية يعقوب من أولاده وأولاد أولاده وأولاده وأولاد أولاده، فيهم أنبياء كثر. فنحن نؤمن بكل نبي بعثه الله وبكل رسول أرسله الله، لا نفرق بين أحد منهم. وما أوتي موسى خاصة، لأن اليهود يزعمون أنهم على ديانة موسى عليه السلام وليس كذلك. وما أوتي موسى نؤمن به، لكن لا نؤمن بالتوراة التي بأيديهم المحرفة المزاد فيها والمنقوص، لا، وإنما نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله جل وعلا على موسى عليه السلام. وما أوتي موسى وعيسى، عيسى عليه السلام أوتي الإنجيل، والإنجيل ليس كتابا مستقلا يعني متكامل، وإنما هو تابع للتوراة ومحلل لشيء محرم في التوراة ومحرم لشيء محلل في التوراة. يعني أهل الإنجيل ما يستغنون عن التوراة، ولهذا قال تعالى وما أوتي موسى وعيسى، ولم يقل وما أوتي موسى وما أوتي عيسى، وما أوتي موسى وعيسى ثم أجمل، لأن الله جل وعلا قال من الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، أجمل بعد التفصيل، أتى بالتفصيل ثم الإجمال. وما أوتي النبيون من ربهم، يعني من أولهم إلى آخرهم، من آدم عليه السلام إلى آخر الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم عيسى. عيسى هو خاتم أنبياء بني إسرائيل. وما أوتي النبيون من ربهم، لا نفرق بين أحد منهم، لسنا مثلكم أيها اليهود تقولون نؤمن بموسى ونكفر بعيسى، ولسنا مثلكم أيها النصارى تقولون نؤمن بعيسى ونكفر بموسى وجميع الأنبياء، لا نفرق بين أحد منهم، لأن دعوتهم واحدة. أصول دعوتهم دعوة التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. فنحن لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له لربنا جل وعلا قلوا آمنا بالله، آمنا بالله وما أنزل إلينا، ونحن له لله جل وعلا مسلمون، مستسلمون له في الطاعة، منقادون لطاعته، مبتعدون عن الشرك. وفي هذا ترغيب لليهود والنصارى باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يؤمن بجميع الأنبياء. أنت مؤمن بعيسى، محمد يؤمن بعيسى، أنت مؤمن بموسى، محمد يؤمن بموسى ويؤمن بالنبيين الأولين والسابقين، وهذه طريقة الإيمان. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه ممكن يحدثوننا بكذب، يفترون، يقول هذا قاله موسى فنصدق، لا نتوقف. يمكن يحدثوننا بشيء صحيح فنقول لا أنتم يهود ما نقبل منكم شيء، لا لا نصدق ولا نكذب، ما أتى بشرعنا دليل عليه نصدقه، وما أتى بشرعنا يخالفه نكذبه، وما لم يأتي في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله، وآمنا برسل الله وبما جاء عن رسل الله، ولا نصدق ولا نكذب إلا على يقين، لأنهم قد يخدعون المؤمنين. ولهذا كان بعض اليهود يقرأ من التوراة بالعبرانية على المسلمين ثم يفسرها تفسير ضلال، اللي في التوراة صحيح لكن يفسرها غير الحقيقة غير ما في التوراة، لأنهم ما يفهمون ما يدرون ما يعرفون العبرانية، هم بلغتهم اللغة العبرية يعرفونها لكن نحن لا نعرفها، فإذا قرأوا علينا شيئا منها قالوا معناه بالعربية عندكم كذا وكذا، ما نصدق ولا نكذب، قد يكونوا يصدقون وقد يكونوا يكذبون، فنتوقف في هذا. فأرشدنا الله جل وعلا إلى كلام حق مفصل ومجمل، قولوا أيها المؤمنون آمنا بالله وبما أنزل إلينا، ما أنزل إلينا الذي هو القرآن نؤمن به على سبيل التفصيل، على سبيل التفصيل بالآيات والأحكام وكل ما ورد فيه، وما أنزل إلى إبراهيم نؤمن بما أنزل إلى إبراهيم، ولا نقول أنزل على إبراهيم كذا أو كذا الله أعلم، نقول نحن مؤمنون بما أنزل على إبراهيم، والله جل وعلا أنزل على إبراهيم صحفا كما قال في صحف إبراهيم وموسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، هؤلاء ما أنزل عليهم كتب وإنما أنزل عليهم وحي وأمر من الله جل وعلا بأن يتبعوا كذا ويتبعوا كذا، فنحن نؤمن بما أنزل عليهم على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. وما أوتي موسى وعيسى، خصهما لأن النصارى موجودون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واليهود موجودون، فنحن نقول لهم نحن نؤمن بنبيكم ونحن نؤمن بنبيكم أيها النصارى، فآمنوا بنبينا كما آمنا بنبيكم، نحن الذين على الهدى وعلى الحق نؤمن بجميع الأنبياء، وإذا كفرتم أنتم أيها اليهود أو النصارى بنبي من الأنبياء فقد كفرتم بنبيكم خاصة. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم إجمالا بعد التفصيل، لا نفرق بين أحد منهم، لا نقول هذا صاحبنا وهذا عدونا أو هذا نقبل منه أو هذا لا نقبل منه، لا كلهم أنبياء الله ونحبهم في الله ونؤمن بهم كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له لله جل وعلا مسلمون. وهذه الآية يحسن أن تقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعة الأولى، ويقرأ بالآية التي في آل عمران في الآية 84 أو 64 آيتان تقرأ في الركعة الثانية، أو سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد، أحيانا يقرأ بهذا وأحيانا يقرأ بهذه صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأ بهذه الآية قرأ في الآية الأخرى التي في سورة آل عمران الآية 64 84، وإذا قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون قرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، لأنها آيات التوحيد والإيمان والإسلام. نعم.
أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا.
مفصلا القرآن يعني نؤمن به مفصلا يعني بآياته وسوره وكل ما فيه ونتبعه ونعمل بما فيه. نعم.
ونص على أعيان من الرسل وأجمل ذكر بقية الأنبياء وأن لا يفرق بين أحد منهم بل يؤمنون بهم كلهم.
فصل في مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام ثم أجمل الإيمان بجميع الأنبياء من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يكون كمن قال الله فيهم ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض.
هذول اليهود والنصارى يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض وهذا ما آمن بشيء. نعم.
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا.
هؤلاء كفار حقا حتى لو زعموا أنهم مؤمنون بموسى أو مؤمنون بعيسى فهم كفار لأنهم كفار بموسى وبعيسى ما صدقوا موسى ولا صدقوا عيسى. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرون الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل الله. وقال
نقول آمنا بما تقولون نقول آمنا بالله وبما أنزل الله لأنهم قد يقولون لنا قولا باطلا.
وقال أبو العالية وقتادة الأسباط بنو يعقوب 12 رجلا ولد كل رجل منهم
12 منهم يوسف وبنيامين شقيقه وعشرة آخرون كل واحد أصبح له ذرية واتسعوا وكثروا والسبط من التتابع وقيل السبط من الشجر وأنهم تكاثروا تكاثر أغصان وأوراق الشجر.
ولد كل رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط. وقال الخليل بن أحمد في بني إسرائيل كالقبائل في بني الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في بني إسماعيل. وقال الزمخشري الأسباط حفدة يعقوب ذراري أبنائه 12. وقد نقله الرازي عنه وقرره ولم يعارضه. وقال البخاري الأسباط قبائل بني إسرائيل. وهذا يقتضي أن المراد بالأسباط ها هنا شعوب بني إسرائيل وما أنزل الله من الوحي على الأنبياء الموجودين منهم كما قال موسى لهم واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا.
الله جل وعلا جعل في بني إسرائيل أنبياء كثر وجعل الله جل وعلا علماء هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل يبينون لهم الحق ويهدونهم إليه لأنه ختم الأنبياء جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلماء هذه الأمة هم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم من علماء هذه الأمة يدعو إلى الله على بصيرة.
وقال تعالى وقطعناهم 12 أسباطا. قال القرطبي وسموا الأسباط من السبط وهو التتابع فهم جماعة. وقيل أصله من السبط بالتحريك وهو الشجر.
من السبط بالتحريك يعني الفتح وهم السبط سبط سبط من التحريك بالتحريك وهو الشجر. الشجر الذي يتكاثر يعني أنهم أسباط سبط يعني تكاثروا. أصلهم يعقوب فقط وصار له 12 ولد وكل ولد من هؤلاء أصبح له ذرية كثر قبيلة كاملة فسموا هؤلاء أسباط من تكاثرهم وهم من أصل واحد من يعقوب المسمى بإسرائيل عليه الصلاة والسلام.
وقيل أصله من السبط وهو الشجر أي في الكثرة بمنزلة الشجر والواحدة سبطة. قال الزجاج ويبين لك هذا ما روي عن ابن عباس قال كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة أمر الله المؤمن أن يؤمنوا بهم ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. والله أعلم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل قدمت من الجنوب وأنا أنوي العمرة ولكنني اتجهت إلى المدينة ثم إلى جدة ثم اتجهت إلى الشرقية ورجعت إلى جدة حيث استقررت بها، والآن أريد أن آتي بعمرة، فهل أعود إلى ميقات الجنوب أم أذهب إلى أي ميقات آخر؟
إذا كنت أخي توجهت من الجنوب كما تقول تنوي العمرة وتريد العمرة، فيجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به، فإذا لم تحرم منه وغادرته تجاوزته ثم أردت أن تحرم نقول ارجع إلى ميقاتك الذي مررت به وأنت تريد العمرة، فإن لم ترجع فيكون عليك هدي، إلا إن كنت أردت قبل العمرة التوجه مثلا إلى المدينة، التوجه إلى الرياض، إلى أي جهة، فأنت إذا خرجت من تلك البلاد التي تريد التوجه إلى منها تريد التوجه إلى مكة فأحرم، مثل من يأتي من الشام ومن المغرب ومن مصر يأتي عن طريق الجحفة لا يريد جدة، هو جاي للحج جاي للعمرة لكن ما يريد الآن مكة وإنما يريد جدة، ومن جدة يريد المدينة، ومن المدينة يريد الرياض، ومن الرياض يريد الطائف إلى آخره. نقول إذا عزمت التوجه إلى مكة فأحرم من الميقات الذي تمر به. فمن جاء مثلا من مصر عن طريق الجحفة إلى جدة، ومن جدة يريد المدينة، ومن المدينة يريد مكة، نقول أحرم من ميقات أهل المدينة لأنك الآن في المدينة تريد مكة، أحرم منه ولا ترجع إلى الجحفة. ولو أنك جئت من بلادك بنية الحج وبنية العمرة لأنك تجاوزته لا تريد مكة وإنما تجاوزته تريد جدة، ومن جدة تريد المدينة، فهذا الذي تجاوز الميقات إن كان عند الميقات ميقات الذي مر به حال مجيئه من الجنوب من الطائف مثلا أو من يلملم إذا كان جاء عن طريق الساحل فلا يخلو، إن كان حال مجاوزة الميقات يريد مكة لعمرة نقول أرجع إليه الآن وأحرم منه، نقول لا أنا عندي تخطيط أريد أماكن كثيرة قبل مكة، نقول إذا عزمت التوجه إلى مكة ومررت بأي ميقات فهو ميقاتك، فالدليل أنه ما كان يريد مكة نصا، يقول ذهبت إلى الشرقية، ذهبت إلى جدة ومن جدة إلى الرياض مثلا ومن الرياض إلى الشرقية وعاد من الشرقية إلى الرياض ويريد الآن مكة يريد وعاد إلى جدة مثلا، يحرم من المكان الذي استقر فيه وأراد مكة. أما إن كان حال محاذاة الميقات يريد مكة لكن تجاوزه نقول ارجع إليه وأحرم منه.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محترم، وجمهور العلماء على أنه مستحب، فكيف يكون الجمع بين هذا؟
نعم، هذا الحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، قالوا صرفه عن الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. وكذلك لما دخل عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب قال له عمر أي ساعة هذا؟ قال ما زدت بعد أن سمعت النداء أن توضأت وجئت. قال والوضوء أيضا، يعني اقتصرت على الوضوء وتركت الاغتسال، فلو كان الاغتسال واجب ما سكت عنه عمر، لكنه ترك المستحب. وقالوا في غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني من باب التأكيد، وأنه ينبغي أن لا يخل به البالغ يغتسل. وهكذا ينبغي لكل المجامع إذا أراد أن يحضر مجمعا من المجامع أن يغتسل لإذهاب الرائحة الكريهة من الجسد، فيحرص المسلم على الطهارة والنظافة وأن لا يشم منه إلا رائحة طيبة، وهكذا يحرص عليها المسلم لأنها تخالطه الملائكة وتألفه، والملائكة تكره ما يكرهه بنو آدم.
يقول السائل أبي غير محافظ على الصلاة لا في البيت ولا في جماعة المسجد، ويتعامل مع السحرة والرمالين، هل أبلغ عنه رجال الحسبة؟
أولا عليك بمناصحة أبيك وتلطف به وادعه إلى الله جل وعلا برفق الولين، فإن هداه الله على يدك فهذا أفضل بر ومعروف تستيه لأبيك، يستقيم بسبب دعوتك وحثك إياه على الخير. فإن لم يجد فيه هذا فاستعن عليه بمن ترى أنه يؤثر عليه من أخ أو عم أو خال أو جار أو إمام أو مؤذن أو موظف في الحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تيأس منه واحرص عليه لعل الله أن يهديه بسببك فيكون أفضل معروف وبر تستيه لأبيك. ولا تخافه في هذا، وإنما ترفق به ولا تشتمه ولا تقبحه ولا تشدد عليه بالعبارة، وادعو الله جل وعلا أن يهديه.
يقول السائل ما حكم لبس خاتم الفضة للرجال وفي أي يد أو أصبع يوضع؟
يجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة، ويحرم عليه أن يلبس خاتم الذهب، فالذهب والحرير محرم على الرجال ومباح للنساء للزينة لا للاستعمال، فالمرأة تتحلى بالذهب لزوجها لكن لا تستعمله، فرق بين الاستعمال والزينة. فمثلا ما يجوز للمرأة أن تأكل في ملعقة الذهب، ولا يجوز لها أن تكتحل مثلا بمكحلة الذهب، لا تستعمل الذهب وإنما تلبسه لبسا للزينة، السوار والقلادة والقرط وغير ذلك من حلي المرأة تتحلى بالذهب والفضة، لكن ما تستعملهما أواني. ويلبس في البنصر لا في الخنصر وإنما في التي تليها، يجوز لبسه باليمين ولبسه بالشمال، وإن لبسه في غير الأصبعين فلا بأس، لأن الأصل الإباحة، ولم يرد تحديد للإباحة بأنه لا يحل إلا في كذا أو كذا.
يقول السائل: أتيت إلى مكة وأخذت عمرة ثم ذهبت إلى الطائف، وعند رجوعي إلى مكة نويت أن أخذ عمرة للوالدة وتجاوزت الميقات، وقال لي رفاقي تأتي بعمرة وأنت قد احتمرت قبل يومين، واستخرت عن العمرة وذهبت إلى جدة ولم أمر بمكة، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، لكن هؤلاء الذين قالوا لك كيف تأخذ عمرة وأنت اعتمرت قبل يومين ما هم على صواب. لك أن تعتمر، لأنك ما ينبغي لك أن تعتمر تخرج من مكة للعمرة. أتيت بعمرة مثلا وجلست في مكة يوم أو يومين، لا تخرج للتنعيم لتأتي بعمرة أخرى أو تخرج لمكان كذا، لكن ما دمت سافرت للطائف أو سافرت للمدينة فيجوز لك أن تأتي بعمرة إذا حاذيت الميقات. إذا أتيت من المدينة تحرم من ميقات أهل المدينة، إذا أتيت من الطائف تحرم من ميقات أهل الطائف، وهكذا، ولا حرج عليك بالإحرام لأنك قصدت مكة، ومن قصد مكة يستحب أن يدخلها بنسك حج أو عمرة.
يقول السائل: أعطيت مبلغا لحفر بئر على نية امرأة متوفاة جمعه أبناؤها، وقمت بالتأجير لحفر البئر واكتمل وبقي مبلغ يسير فائض، فهل أعيده لهم أم أساهم به في عمل خيري مثل الإسهام في شراء ماطور لشفط الماء من البئر أو غيره من الآبار أو في خدمة مسجد؟
إذا جعلته في شيء من متممات البئر، إصلاحات أو تحسينات أو أدوات تابعة للبئر فلا بأس عليك. وإذا توفر لك ولم يبق له مصرف وهم أعطوك إياه لهذا المصرف خاصة، فلا تصرفه في شيء آخر حتى تستأذنهم، لأنهم أعطوك إياه لكذا. مثل ما لو أعطوك 100 ريال لزيد، ما يجوز لك أن تصرفها لعمر، وإنما أعطوك إياها لكذا، فأعطوك هذا المبلغ لأجل هذا البئر، فتصرف على البئر وما يتطلب هذا البئر من أدوات ومحسنات ومكملات، نعم، وما زاد عن هذا تستأذنهم في توجيهه إلى ما يريدون.
يقول السائل: هل مسح الأذنين واجب أم سنة، وكيف يكون المسح بها؟
نعم، مسح الأذنين مع الرأس جزء من الرأس، وفيه خلاف. وصفة المسح أن تدخل أصبعيك السبابتين في الأذنين، والإبهام تمسح به أعلى ظاهر الأذن مثلا، وكيفما مسحت أجزأ والحمد لله، لكن هذا الأفضل، أن تدخل السبابة في الأذن وتمسح بها داخل الأذن، وتمسح بالإبهام ظاهر الأذن، وكيفما مسحت أجزأ والحمد لله.
يقول السائل: في الحرم وأثناء أداء السنن لا يستطيع الشخص أن يتخذ سترة، فما السبيل، وخاصة أن النساء يقطعون الصلاة؟ أرجو التوجيه.
لعله لا بأس إن شاء الله، لأن مرور المرء بين يدي المصلي بينه وبين سترته حرام على المرء أن يمر سوى مكة والمسجد الحرام، فبعض العلماء يرى أنه لا منع بسبب الكثرة وتكاثر الناس في المسجد الحرام، ولما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون بين يديه، فلم يكن يمنعهم صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي حول الكعبة، وكانت المرأة تريد أن تمر فيدعها تمر، فإذا مرت وضع جبهته على موطئ قدمها رضي الله عنه. والمسألة فيها خلاف، فعند تكاثر الناس لا بأس إن شاء الله، وأنت احرص على أن لا تمر بين يدي مصلي، فإذا اضطرت لذلك فلعله لا حرج، ولا تمنع من أراد أن يمر بين يديك من رجل أو امرأة.
تقول السائلة: حضرت من بالي لزيارة زوجي المقيم في جدة منذ فترة، ولم أؤدي العمرة، والآن أرغب في أداء العمرة، فماذا أفعل وماذا علي؟
ما دمت جئت من بلادك لزيارة زوجك وهو في جدة، نزلت فيها بغير نية العمرة، فإذا عزمت على العمرة فأحرمي من جدة، من المكان الذي أنت مقيمة فيه، أحرمي من جدة وادخلي مكة وأدي العمرة بالطواف والسعي والتقصير.
تقول السائلة: هل تتم العمرة إذا نزلت نقطة دم للمرأة المحرمة قبل الطواف؟
إذا كان حيض فلا يصح الطواف مع الحيض، وإذا كانت نقطة دم غير حيض نتيجة إرهاق أو تعب أو هم أو نحو ذلك، فيغسل هذا الدم وأثره وتطوف المرأة ولا حرج عليها، لأن الذي يمنع من الطواف والصلاة هو الحيض، دم الحيض ودم النفاس، وأما سائر الدماء، علما أن المرأة ينتابها كثير من أنواع الدماء، فما يمنعها من الصلاة والطواف إلا دم الحيض ودم النفاس، وما عداه تتطهر منه، لأن أي دم يخرج من الفرج فهو نجس، فتتطهر منه وهو ناقض للوضوء، تتوضأ وتغسل أثره وتطوف وتصلي.
يقول السائل: هل نوح يعتبر من أنبياء بني إسرائيل؟
نوح عليه السلام هو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى بني آدم، هو أول رسول، أول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل نوح عليه السلام، فهو أب للأنبياء بعده، وهو أب لإبراهيم وسائر الأنبياء بعده عليه الصلاة والسلام، فهو قبل إبراهيم وقبل بني إسرائيل بآلاف السنين، لأن لبثه عليه السلام في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا عمره في دعوة قومه، وكم عمره قبل بعثته الله أعلم، قيل 300 سنة وقيل أقل وقيل أكثر، وكم بقي بعدما أهلك الله أهل الأرض بالطوفان مع من آمن به، كم بقي الله أعلم، بقي زمن، فلبثوا في قومه يدعوهم إلى الله جل وعلا 1000 سنة إلا 50 عاما بنص القرآن، وهو أبو الأنبياء بعده، لما التقى به النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأن محمد ابن لنوح وإبراهيم ابن لنوح وسائر الأنبياء بعد نوح عليه السلام أبناؤه.
يقول السائل: هل يجوز للمعتمر أن يعمل أكثر من عمرة عن والديه مثلا بعد أن يقوم بالعمرة عن نفسه؟
ما ينبغي للمرء إذا أتى بعمرة أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن سافر إلى المدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها لحاجة ثم عاد إلى مكة فيعود إليها بعمرة إن شاء ولا يلزمه. يقول: هل في المساهمة في الأرض مع أحد المكاتب العقارية زكاة مع أنني لا أدري متى تباع؟ وهل أصل الزكاة في أصل المساهمة أم غيره؟ يقول: هذا لا يخلو، إن كنت ساهمت مع هذا المكتب في هذه الأرض مثلا للتجارة لطلب الربح ففيها الزكاة، والزكاة بحسب ما تساويه. وأما إن كنت ساهمت فيها من أجل أن تشتري منها قطعة أرض لتعمرها سكن ونحو ذلك أو لحاجتك فلا زكاة فيها، حسب نيتك حال الدخول معه في المساهمة، تنوي أنه إذا قطعوا هذه الأرض تشتري منها أرض وتعمرها سكن لأن المكان مناسب لك، هذه لا زكاة فيها لأنك اشتريتها لا للتجارة. تنوي حينما أدخلت المساهمة الربح، تقول: أدخل معه 20,000 لعلها تكون 30,000 إن شاء الله بعد كذا سنة، هذه فيها الزكاة، والزكاة بحسب ما تساويه عند وجوب الزكاة. أنت ساهمت 20 مثلا، تسأل صاحب المكتب: كم يساوي نصيبي الآن؟ قال: يساوي 22,000، تزكي 22,000 وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.